سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلنا في الشروط التي يذكرها السيد الماتن قدس سره الخاصة بعقد المضاربة إلى الشرط الثامن. قال الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل، فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصح، لكن لا دليل عليه، فلا مانع أن يتصدى العامل للمعاملة على مع كون المال بيد المالك كما عن التذكرة. هل يشترط أن يكون المال الذي يتضارب معه بيد العامل بتمامه؟ لكي تصح المضاربة كأنه يجب الإقباض زائدا على الشروط السابقة، يكون رأس المال معينا ومن النقود مثلا الدرهم والدينار وسائر الخصوصيات التي تقدمت. يقول: ذكر بعضهم أنه لابد أن يكون مقبوضا ومدفوعا إلى العامل، مقبوضا من قبل العامل، ولعل هذا الشرط موجود في بعض كتب العامة. اشترطوا ذلك في صحة المضاربة، ولعلهم يمكن أن يستدل عليه أولا بمقتضى الأصل، أنه إذا احتملنا شرطية أي شرط من الشروط في باب المضاربة وأختيها من المزارعة والمسافات، هذه العقود الثلاثة التي قيل أنها على خلاف الأصل ومقتضى الأصل فيها البطلان من الصحة، فأي شرط حينئذ يشك ويحتمل شرطيته ومدخليته في الحكم بالصحة، ولا يكون لدينا دليل وإطلاق في روايات المضاربة ينفي الشرطية يرجع فيه إلى الأصل ويكون مقتضى الأصل حينئذ البطلان، لأن هذا مبني على أن يكون الأصل المؤسس في هذه المسألة البطلان، وقد تقدم خلافه، وعلى أن لا تكون في الروايات الخاصة الواردة في باب المضاربة ما يمكن أن يستفاد منها إطلاقه. سوف يأتي أنه يمكن أن يستفاد من بعضها الإطلاق أو لا وعدم إمكان ذلك. وجه ثاني يمكن أن يستدل به على هذه الشرطية هو استظهار الشرطية من ألسنة بعض الروايات الخاصة التي ورد فيها التعبير بإعطاء المال، أعطي المال مضاربة، أو أدفع الرجل يعطي المال مضاربة، يعطي مالا مضاربة، ونحو ذلك من التعبيرات التي وردت في بعض الروايات، فيقال بأن هذه التعبيرات تدل على شرطية الإقباض، وأنه لا بد وأن يدفع تمام المال الذي يراد المضاربة به إلى العامل، إلا أن هذا الاستدلال أيضا غير تام، ذلك أولا لأن هذا التعبير لم يعلم وروده في رواية في كلمات الإمام، وإنما ورد في كلام السائل والإمام سكت عنه، لم يعلق عليه بتعليقين، وهذا السكوت لا يستفاد منه الشرطية بنحو بحيث يستفاد منه اشتراط ذلك، غايته أن تلك الرواية لا إطلاق لها، فلو وجدت رواية أخرى فيها إطلاق أو كان مقتضى القاعدة الصحة يثبت الصحة حينئذ. السائل يقول أعطي المال مضاربة، لنفرض أن هذا ظاهره إعطاء المال أيضا بمعنى إقباض تمام المال خارجا إلى العامل. والإمام مثلا قال لا بأس به، فهذا لا يدل على الشرطية، بخلاف ما إذا كان قد ورد هذا التعبير في كلام الإمام، حينئذ هناك قد يكون يمكن حينئذ أن يستظهر من ذكر الإمام وجوب الإعطاء أو لزوم الإعطاء شرطية ذلك لا محالة، تعبيره بأن أعطي المال كما لو قال الإمام أعطي المال للمضاربة. هذا أولا، مضافا إلى أن الإعطاء أيضا ليس ظاهرا في الإعطاء الدفعي، لا بد أن يكون إعطاؤه إعطاء دفعيا. الإعطاء التدريجي أيضا إعطاء للمال، يعطي المال تدريجا، كلما يبيع كلما يشتري له شيئا بأمواله يدفع المال، هذا أيضا يصدق عليه أنه أعطى المال أو أعطى مالا، فيكون الإعطاء في كل مورد بحسبه. هذا أيضا نحو من أنحاء الإعطاء للمضاربة، فيكون هناك إطلاق حتى في هذا اللسان لموارد الإعطاء التدريجي للمال إلى العامل حسب بيعه وشرائه واتجاره. هذا كله مضافا إلى وجود إطلاق في سائر الروايات، فإن في بعض الروايات تقدم ذكرها ورد عنوان أبتاع لك متاعا، الرجل يقول للرجل أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك، يقول لا بأس بذلك، أبتاع لك متاعا مطلق من حيث أنه قد دفع له ذاك المال الآن وابتاع له أو لم يدفع له، بعدما يبتاع يأخذ المال منه ويدفع ويفي ما اشتراه له من المتاع وما يبيعه بعد ذلك ويكون فيه ربحون. أو الرجل يعمل بالمال مضاربتان، أيضا كذلك يعمل ليس فيه، ليس كالإعطاء ظاهر في الإقباض والدافع، هذا أيضا عمل أن يكون المال بيد المالك ويعمل به العامل من خلال الشراء له والدفع التدريجي، بين القبض التدريجي والدفع التدريجي، فإن هذا أيضا إطلاقه لا بأس به. بل تقدم فيما سبق صحة التمسك بإطلاق الرواية الأولى أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك على الابتياع في الذمة، على ذمة المالك أو على المال الذي يكون دينا ملكا للمالك في ذمة الغير. فهذه الرواية إذا كان فيها إطلاق من هذه الناحية قد تمسك به بعض الأعلام هنا، هذا يعزز ذاك الإطلاق الذي ذكرناه هناك واستشهدنا في ذيل بحث الشرط الأول في بحث بطلان المضاربة بالدين بغير المال العيني المتعين في الخارج. نحن في النهاية استدللنا أيضا بشخص هذه الرواية على هذا الإطلاق. إذن فهذه الروايات الخاصة أيضا فيها إطلاق، في سائرها إطلاق يمكن أن يستفاد منها حينئذ صحة المضاربة بالمال قبل قبضه أيضا من المالك مع بقائه عند المالك، كما لو كان المالك مثلا لا يأمن على تلف المال وعلى حفظه تحت يد العامل، فلا يعطيه إلا يحفظه عند نفسه ويعطيه بشكل حسب الحاجة، حينئذ هذا أيضا يكون صحيحا بمقتضى إطلاق الروايات الخاصة، حتى إذا اعتبرنا مقتضى الأصل المؤسس في المسألة البطلان، مع أننا قلنا أن مقتضى الأصل أيضا الصحة، فيمكن بنفي الشرطية بتلك المطلقات التي ذكرناها في تأسيس الأصل. إذن هذا الشرط شرط كما ذكر السيد الماتين ليس بشرط، وإن ذكره بعضهم ولعله تبعا لما في بعض كتب العامة جاء هذا الشرط في كتب الخاصة. هذا الشرط الثاني. الشرط التاسع الربح بينهم جارها تكون داخل يكون الماء في باب المضل ثم يبقى ونماء بينهما الاسترباح خذ مالا هون عمل الانبل بل يكون صحيح لا يكون صحيح تكون اشترط في صار استرباحا ومعاملة حان بالعمومات للعمومات عمر لا صحة هذه المعاملة التي هي ليس صحا بل استرباح انتاجي توليدي وهذا اليوم محل حاجة وابتلاء كثير أن سابقا كانت التجارة كانت هي مثلا أكثر موارد الاسترباح بالأموال أما اليوم هناك أنواع كثيرة من الاسترباحات التي هي ليست بالبيع والشراء وإنما بالإنتاج سواء في المصانع أو في الحقل الزراعي أو في غير ذلك من الأقسام من الأمور المستحدثة اليوم من الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والإنتاجية بعنوان ولو يقول السيد الماتن ليست مضاربة لكنها ليست باطلة تكون صحيحة بمقتضى العمومات لم يستبعد صحتها بالعمومات في قبال ذلك ذهب جملة من الأعلام إلى البطلان أو بعض الأعلام قدس الله أسره إلى البطلان وأنه إذا لم تكن مضاربة إذن فلا تكون صحيحة بعنوان معاملة أخرى أيضا اقتضى القاعدة فيها البطلان حينئذ وقد تمسك في إثبات البطلان بذاك الأصل الذي تقدم أسسه فيما سبق قلنا فيما سبق ذاك الأصل الأصل المؤسس في المسألة الحاجة إليه كثيرة في أكثر الفروع وفي الشروط التي سوف تأتي لأنه حينئذ إذا شك بعد أن لم تكن مضاربة إذن فلا تكون مشمولة لإطلاقات الروايات الخاصة الواردة في باب المضاربة التي تدل على الصحة لأنها جميعا ورد فيها عنوان المضاربة وهي خاصة بالتجارة الاسترباح التجاري بل ورد في بعضها ابتداء عنوان التجر بالمال أو أبتاع بيع أبتاع لك المتاع ويكون الربح بيني وبينك فالوارد فيها عنوان البيع والشراء أو عنوان التجارة صريحا أو عنوان المضاربة المساوقة مع التجارة الضرب بالمال معنى الاتجار به فالروايات الخاصة لا إطلاق لها ليشمل غير باب التجارة الاسترباح التجاري فلا بد أن يرجع فيها إلى مقتضى الأصل فإذا كان الأصل المؤسس فيها البطلان إذن يحكم بالبطلان وحيث أنه كان يرى أن مقتضى الأصل البطلان حيث أن هذا النوع من المعاملات تشتمل على التزامات على خلاف القواعد الشرعية قاعدة تبعية النماء مثلا للأصل الملكية أو قاعدة قانون المعاوضة ودخول الثمن والمثمن بتمامهما في كيس من خرج منه الآخر فإذا يكون مقتضى القاعدة فيها البطلان إلا أن يقوم دليل على الصحة والدليل عبارة عن الروايات الخاصة فقط فلا يمكن حينئذ إثبات الصحة بل يكون مقتضى القاعدة الفساد فحكموا خالفوا مع الباطن في النقطة الثانية إذن فالماتن في هذه الشرطية التاسعة يتعرض إلى نقطتين أولا أن أخذ المال من أجل الاسترباح بنسبة من الربح للعامل بين العامل والمالك أن الاسترباح بغير التجارة والبيع والشراء بعنوان المضاربة لا يكون صحيحا بل يكون باطلا يعني ليست مضاربة صحيحة وثانيا يكون صحيحا بعنوان معاملة أخرى من باب العمومات لكن لا بعنوان المضاربة
في النقطة الأولى يتفق عليه المحشون والمشهور، في النقطة الثانية اختلف المعلقون، فبعضهم وافقه وبعضهم خالفه تبعا لذاك الأصل المؤسس الذي أشرنا إليه. أما الكلام في الجهة في النقطة الثانية فقد فهو مربوط بتلك النقطة التي تقدمت كما قلنا، وهو أنه هل نستفيد من العمومات، هل مقتضى العمومات صحة مثل هذه المعاملات، أو أن هذه المعاملات هي باطلة على القاعدة لأن فيها ما يخالف الشرع، فيها التزام على خلاف قانون التبعية الشرعي أو قانون المعاوضة. وقد تقدم فيما سبق بيان أن مقتضى العمومات الصحة لا الفساد. إذن فالنقطة الثانية بالنسبة الموقف منها واضح، كل على مبناه في تأسيس الأصل لا بد أن يحكم في النقطة الثانية بالصحة تارة أو بالبطلان. إنما الكلام في النقطة الأولى الذي كأنه اتفق الكل أو المشهور على الأقل فيه مع السيد الماتن في أنه مثل صحيحة بعنوان المضاربة لا يمكن أن يكون صحيحان. وإن شئتم قلتم من الروايات الخاصة الواردة في باب المضاربة لا يمكن استفادة الصحة لمثل هذه المعاملة، كما إذا أخذ مالا دفع إليه مالا ليصرفه في الزراعة ثم يكون الربح الزراعي والناتج الزراعي بينهما، إلا أنه يمكن أن يقال أننا قد نستفيد من روايات المضاربة أيضا الصحة لمثل هذه المعاملة بعنوان المضاربة، إذا كان الهدف من هذه المعاملة من هذا الزراعة العمل الزراعي أن يصرف هذا العامل هذا المال في الزراعة أو في الصناعة، لا بأن هو يكون عاملا ومزارعا، بل بأن يتخذ من هذا المال مصدرا ورأس مال للإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي، وبأن يستأجر أجراء عمال يقومون بالعمل، يشتري أرضا ويستأجر مزارعا ويشتري ماء مثلا وإلى آخره، ثم أيضا بعد حصول النماء والربح يبيع هذا النماء ثم يسترجع المال الأكثر من المال الذي كان قد أخذه وبذله وصرفه في الإنتاج الزراعي أو في الإنتاج الصناعي، أو يشتري مصنعا مكائن لإنتاج عمل معين ويستأجر الأجراء ويقيم المشروع الصناعي، ثم بعد ذلك حينما هم تنتهي وينتهي الإنتاج ويبيع الناتج يرجع هذا المال الذي أخذه إلى المالك، ولو بأن يبيع المصنع خصوصا إذا باع المصنع بعد ذلك بقيمة أكثر، أو يأخذ المال من المالك ويشتري به أسهما يشارك به من خلال شراء أسهم في المصانع كما في شركات المساهمة اليوم، يشتري أسهما كل سهم يمثل حصة مشاركة في ذلك المصنع مثلا بحصة من الحصص، ثم يبيع هذه الأسهم بعد ذلك بقيمة أكثر ناشئ من نماء المصنع ومن نماء المشروع الصناعي الذي هذه الأسهم تمثل ذلك، وهكذا. هذا النوع الذي يكون القصد من أن يرجع المال بعد ذلك ولو من خلال استرباح واستكثار للربح وللمال بالصناعة والزراعة، لكن استكثارا واستنماء واسترباحا للمال بنحو يرجع بالنهاية بالبيع ولو ببيع المصنع ولو ببيع الناتج من خلال الصناعة، من دون أن يكون للعامل دورا في عمل تلك الصنعة، وإنما دوره فقط أن يستفيد من هذا المال في مقام تحويله إلى ذاك المشروع الزراعي أو الصناعي، ثم بيعه أو بيع ناتجه والاستفادة والاسترباح من للمالك. هل هذا لا يسمى مضاربة واقعا؟ عنوان المضاربة هل أخذ فيها أن يكون البيع الربح ناشئا من البيع والشراء المباشر، وبشرط لا من أن يكون هناك عامل آخر تدخل في عنوان الاسترباح، أو هذا لا يكون مأخوذا في عنوان المضاربة؟ المأخوذ في عنوان المضاربة أن هذا الإنسان يضرب في الأرض بهذا المال، أو يضرب في بالمال في مقام تحصيل ربح منه واستنماء، أن يستنمي المال، يجعله ينمو وينمي المال بحسب الحقيقة، هذا هو المضاربة، بنحو بحيث يرجع المال في النهاية إلى المالك مع زيادة، يتحول المال إلى شيء آخر، سواء كان ذاك الشيء أمرا ناجزا كاملا يباع مباشرة بعد شرائه كما في العمل التجاري المعنى الأخص، أو المال يشترى به عقارا أرضا ونحو ذلك، ويحول هذا الأرض والعقار إلى بيوت وإلى سكن كما في المشاريع السكنية، ثم تباع هذه الشقق وهذه الدور وهذه الأشياء التي تحققت برأس المال بسعر وقيمة أكثر، ومن ذاك يسترجع حينئذ هذا المال الذي كان مثلا 100,000 تومان استرجعه ب200,000 تومان بعد أن صرفه في هذا. هذا لا يسمى مضاربة، ليس هذا مضاربة بالمال فيما إذا كان الناتج راجعا بالنهاية، يرجع هذا الناتج بزيادة على الأصل نشأ من التركيب بين ما اشتري بهذا المال وبقي بعينه يباع كما في الأرض الذي اشتري بالمال ثم بيع، أو الأشياء التي اشتريت، الأعيان التي اشتريت ثم بيعت على المشترين الآخرين بسعر أكثر، والتركيب بين هذا وبين عمل أضيف إلى ذاك تلك الأعيان من خلال ما وقد دفع أجره، دفعت أجوره أيضا من نفس المال، إلا أن العامل لم يكن هذا عامل المضاربة، عامل المضاربة كان دوره فقط أن يضيف، أن يشتري تلك الأعيان مع الأعمال ويركب ويلفق فيما بينها ثم يبيعها بشكل أكثر وأكبر بربح أكثر من أصل رأس المال، فيسترجع المال إلى المالك، هذا لا يسمى مضاربة في ظاهر كلمات الفقهاء في هذه المسألة، ومنهم السيد الماتن أنه لا يسمى مضاربة، إلا أن لفظ المضاربة لم يؤخذ فيها أنه لا بد أن يكون البيع والشراء بهذا النحو فقط، بحيث لو كان قد حصل جزء من الربح أو مقدار من الربح على أساس عمل بذل في المبيع في المشترى للمالك بمال المالك في تحسينه مثلا تجويده، لو اشترى في العمل التجاري مثلا لو اشترى له بضاعة وسلعة ثم حسن هذه السلعة، اشترى له مثلا شيئا لو فرشا مثلا ثم جعلها تحت الأرجل إلى أن أصبحت عتيقة، لو فرض أن بعض الأمور ببقائها وبسحقها تكون أكثر قيمة أصبح معتقا كالخمر المعتق أو الطرشي المعتق، فصار معتقا فباعها بأكثر، هنا جو عمل في هذا شيئا كان سببا هذه الصفاء التي حصلت في هذا المال سببا لأن يكون فيه ربح،
وأن يزداد قيمته السوقية عن المقدار الذي اشترى به هذه السلعة. وليس هذا مضاربة، لا إشكال أن ذاك مضاربة. كذلك هنا كون هذا الربح يشترط أن يكون فقط على أساس ازدياد القيمة السوقية من دون أي تدخل في السلعة التي اشتراها بمال المضاربة، أن يكون الربح منشأه والدخل منشأه فقط ارتفاع القيم السوقية للسلعة، هذا مأخوذ في مفهوم المضاربة. هذا محل تأمل وإشكال، ليس هذا الشرط مأخوذا في مفهوم المضاربة. هذا إذن يصدق عليه يعمل بالمال مضاربة، من يعمل بالمال بهذا النحو يشتري سلعة يحسن هذه السلعة ثم يبيعها بأكثر فيكون هناك الربح، يشتري بالمال أرضا أراضي يحولها إلى شقق وبيوت ثم يبيعها بأكثر، وهذا يصدق أنه يعمل في المال مضاربة. مفهوم يعمل بالمال مضاربة، مفهوم المضاربة إطلاقها يشمل مثل هذه الموارد. هذا أولا. ثم ثانيا، لو فرض أنه لغة لم تكن المضاربة شاملة لمثل هذه الموارد، المضاربة أخذ فيها لغة وهذا محل تأمل كما قلنا بالإشكال، لكن لو سلمنا وتنزلنا أن المضاربة أخذ فيها لغة أن يكون الدخل والربح فقط على أساس ارتفاع القيم السوقية، اختلاف الأسواق بالقيمة من دون أي تدخل من قبل العامل في تحسين السلعة أو في تغييرها وتطويرها، يكون لذاك دخل أيضا في الربح. لو فرض هكذا فليس هذا مضاربة لغة، فلا يشمله حاق اللفظ، لكن يمكن أن يقال أنه يشمله الفهم العرفي من الروايات، يعني أن ندعي أن العرف يلغي هذه الخصوصية وأن العرف يستفيد من يعمل بالمال مضاربة والربح بيني وبينه بينك، أن المقصود أوسع من هذا المدلول اللغوي بحسب مناسبات الحكم والموضوع المركوز عند العقلاء والتناسب الذي يفهمه العرف والعقلاء من هذه الروايات. يعني العرف يفهم نكتة من هذه الروايات، لا يدور مدار المداليل اللفظية لكلمة المضاربة وكلمة التجارة ونحو ذلك، وإنما يدعى في هذا الوجه الثاني أن العرف يفهم من هذه الروايات أنه يمكن أن يكون العامل الذي يتسبب إلى استرباح المال وإنماء المال، أن المال ينمو من خلال تحويله إلى شيء ثم بيع ذاك الشيء وعرضه في السوق ثم إرجاع المال أكثر، يستفيد هذه النكتة، أن هذه من مجموع هذه الأسئلة في باب في روايات المضاربة الواردة في كلام المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، يفهم السؤال عن هذه الخصوصية، لأن هذه الخصوصية هي الخصوصية التي كانت في الذهن العرفي والعقلائي، أنه هل يجوز لإنسان ليس له مال لكن له قدرة على أن يحول هذا المال الناقص إلى مال أكمل ويستربح بالمال، يستنمي المال ينمي المال من خلال تحويله إلى شيء آخر ثم بيع ذاك الشيء بأكثر، هل يمكن وليس هو أيضا أجيرا بمعنى أنه يأخذ شيء في قبال عمل، وإلا ذاك كما في المزارع، لا تقولون بهذا تدخل المزارعة والمساقات في المضاربة، لأن المزارع هناك لا يأخذ المال وإنما يقدم عمله فقط، عمل الزرع وعمل السقي، بينما هنا الذي يأخذ المال لا يقدم عمل الزرع، إذا أراد أن يزرع وإذا أراد أن يبني يستأجر بناء يعطي أجر البناء من مال رأس المال، فهو ليس العامل بحسب الحقيقة، عمله فقط الاسترباح، عمله تحويل هذا المال الناقص إلى مال رابح زائد،
لكن هذا التحويل له شكلان، تارة بالاستفادة من القيم السوقية من دون تغيير وإدخال عمل واستئجار أجير لكي يحسن ويبدل الصنعة السلعة، وأخرى لا، مع تحويله يشتري غزلا ويحوله إلى نسيج ثم يبيع النسيج بأكثر، لكن هو لا ينسج، يأخذ أجيرا أو يعطي للمعمل لكي يصنعه نسيجا ويصنعه قماشا فيبيع القماش. هذا الثاني أيضا داخل في الأول، يعني السؤال أسئلة في الروايات يعمل بالمال مضاربة. العرف يفهم من هذا السؤال أن جهة وحيثية سؤاله هذا المعنى الواسع، لا خصوص الاسترباح بالقيم السوقية فقط من باب الاستفادة من اتفاقات القيم السوقية أو الاختلاف في الأسواق بين سوق هذه المحلة أو سوق المحلة الأخرى، سوق هذا البلد وسوق البلد الآخر. دعوى أن العرف يفهم هذا الفهم العام ويلغي هذه الخصوصية، هذه الدعوة قريبة جدا إلى الفهم العرفي والارتكاز العرفي، ومن هنا تكون الروايات أيضا فيها إطلاق بحسب الحقيقة لمثل هذه الموارد، فتكون هذه الموارد كلها داخلة في عنوان المضاربة بالمعنى العرفي للمضاربة، إن منعنا من دخولها في المعنى اللغوي للمضاربة، مع أنه كما قلنا دخوله في المعنى اللغوي أيضا ليس ببعيدة، فإن الضرب والمضاربة من التقليب والتقلب لم يأخذ هذه الخصوصية غير مأخوذة فيها. نعم الروايات التي ورد فيها عنوان التجار يتجر بالمال، سؤال عن التجارة لا عنوان يعمل بالمال، قد يقال أن التجارة مثلا خاصة بالبيع والشراء، وقد تقدم فيما سبق البحث عن تلك الخصوصية. إذن فهذا التضييق في النقطة الأولى التي اتفق عليه المحشون مع السيد الماتن أيضا محل تأملين وليس قابلا للقبول، بحيث نضيق المضاربة فقط بما إذا كان المال الذي يأخذه العامل يستربح به على أساس الفرق بالقيمة السوقية فقط، يكون الربح على أساس أنه يشتري بأقل ويبيع بأكثر من دون أي تصرف وتحسين أو تغيير في السلعة أوجب فيه الزيادة في الربح في البيع الثاني في بيعه على الغير. هذا تضييق زائد لا تقتضيه حتى المبنى الذي يقول بأن مقتضى الأصل البطلان، حيث يمكن استفادة الصحة من نفس روايات المضاربة بمقتضى هذا الفهم اللغوي أو العرفي على الأقل، والإطلاق في مثل يعمل بالمال مضاربة. هذا أيضا ما ينبغي أن يقال في الأمر التاسع، الشرط التاسع. الشرط العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل، يأتي إن شاء الله البحث عنه.